من باب الجهاد والمجاهدة، وهو الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب. نعود فنقرأ الحديث مرة أخرى ونبدأ بتفسير هذا الحديث من حيث وقفنا. عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس بن خيلان، عن أبي ذر جند ابن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله أنه قال: إني حرمت وجعلته بينكم محرما أو فلا تظلم، يا عبادي كل إلى من هديتم أهدكم، آدي كل جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعم، يا عبادي كل عار إلا من كسيتم فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا بري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في منكم شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد، أي سعيد بن عبد العزيز راوي الحديث، كان أبو إدريس الخيلاني رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث جفا على ركبتيه، رواه مسلم ورواه أيضا الإمام أحمد وآخر. قلنا في فاتحة شرحنا لهذا الحديث إن هذا حديث قدسي، وعرفنا الحديث القدسي وفرقنا بينه وبين الأحاديث العادية الأخرى وبين القرآن، وأعيد مرة أخرى اختصار الفرق الذي ذكرناه. أما القرآن فما كان الكلام أي الصيغة العبارة السبب والمعنى جميعا من الله عز وجل، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه سوى التبليغ فقط، هذا هو القرآن كلام الله عز وجل، اللفظ والمعنى من عند الله، إلا أن اللفظ حادث ومخلوق والمعنى أي الكلام النفسي قديما صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الألفاظ متى تحدث؟ تحدث عند المبتدي، عندما تحرك الحبال الصوتية يخلق الله هذه الألفاظ في حلقه. فالألفاظ إذن محدثة، ولكن مهما يكن هذه الصياغة، صياغة الألفاظ، تنسيقها من عند الله، معانيها أيضا من عند الله عز وجل. إذن كل ما كان لفظا ومعنى من عند الله ولم يكن برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا الإبلاغ فهو القرآن. الحديث القدسي ما نسبه رسول الله إلى ربه، بأن يقول رسول الله يقول الله عز وجل كما هنا، نعم، يروي رسول الله عن ربه تبارك وتعالى. هذا دليل على أن الكلام الآتي حديث قدسي. هذا الحديث القدسي صياغة اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى الذي تضمنته هذه الألفاظ من عند الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقل المعنى إخبارا من عند الله عز وجل، ثم سبقه رسول الله بألفاظ من عنده. هذا هو الحديث القدسي. الحديث العام العادي يعني هو ما لم يروه رسول الله عن ربه، لم يقل في أوله رسول الله يقول الله تعالى. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، هذا حديث غير قدسي، لأن الرسول لم يقل في أوله يقول الله تعالى، لم يروه عن رب العزة عز وجل. عندما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، حديث عام، لأنه لم يقل يقول الله تعالى لا ضرر ولا ضرار. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عام هذا، لأن الرسول لم يقل في أوله يقول الله تعالى. هذا نعلم بأن ما يذكره لنا رسول الله من الأحاديث التي تشرح حقائق الدين في عقائده وفي أحكامه السلوكية أو آدابه وأخلاقه، كل ذلك بوحي من الله عز وجل، لكنه إما أن يكون وحيا متلوا فذلك القرآن، أو وحيا غير متلوا فذلك الحديث. والحديث إما أن ينسبه رسول الله إلى ربه فذلك الحديث القدسي، أو لا ينسبه فذلك الحديث العام المعروف الذي يسمى حديثا أو سنة. بعد هذا الكلام الذي سبق أن أوضحناه في آخر درسنا أيضا، نبدأ بأولى فقرات هذا الحديث الشريف. يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال، من الله عز وجل، أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو فلا تظالموا، كلاهما كلا الروايتان عربية صحيحة، لا تظالموا بتخفيف الضاء، أو لا تظالموا تشكيليا كلاهما جائز. هذه الفقرة مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى حرمت الظلم على نفسي، المقدمة الثانية جعلته بينكم محرما، والنتيجة لهاتين المقدمتين لا تظالم. إذا المقصود هذا لا يظلم بعضكم بعضا، لكن تعالوا لننظر إلى المقدمتين. مهد هذا الحديث القدسي لهذه النتيجة التي أمرنا الله بها بل نهانا عنها، مهد لها بتمهيدين اثنين. التمهيد الأول هذه الفقرة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي أعلن لكم أنني حكمت على نفسي بالابتعاد عن الظلم والامتناع، والله عز وجل لا يحكم عليه أحد، ولكن إذا الباري عز وجل قال حكمت على نفسي فليس هذا عبارة عن أمر صادر من غير الله إلى الله، لا، هذا مثل قول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي قضى الله على عز وجل على ذاته بأن تسبق رحمته غضبه. هل هنالك أحد أجبره؟ لا. هل هنالك أحد ألزمه؟ لا. لكن الله حكم ولا معقب لحكمه، حكم بأن تسبق رحمته غضبه، أي أن تكون رحمته أجزل وأعم من عقابه وغضبه. ومن هذا القبيل قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي، وإلا فلا يمكن لأحد أن يحرم على الله شيئا أو أن يفرض عليه شيئا، إلا أننا ندرك المعنى المراد عندما نتنبه إلى أن الذي حرم هذا هو من؟ هو الله عز وجل، فهو يحكم في حق ذاته العلية بما يشاء ولا معقب لحكمه. وقبل أن ندخل في شباك المعنى وفي لبه، نقف أمام كلمة أخرى وهي كلمة النفس: إني حرمت الظلم على نفسي. هل تطلق كلمة النفس على الله عز وجل؟ الصحيح الذي قاله العلماء نعم، ولكن كلمة النفس تأتي بعدة معاني، وتطلق هذه الكلمة على الله بمعنى واحد منها لازم. كلمة النفس تطلق في اللغة على الذات، تقول رأيت فلانا نفسا، أي ذاتا حقيقة. وتطلق النفس أيضا على الطبيعة الغريزية الكاملة في كيان الإنسان، هذه لا تطلق على الله أبدا، مثل قول الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس هنا لا يراد منها الذات، وإنما المراد منها هذه الطبائع الغريزية التي قلت لكم مرارا أنها تمثل القاسم المشترك بين الإنسان والحيوانات الأخرى، اسمها نفس، معنى ثاني بهذه الكلمة. تطلق النفس ويراد بها الدم أيضا، هذا غير وارد في حق الله عز وجل، ولكن اطلاق النفس على الذات يصح أن بهذا المعنى أن تطلق النفس على الله عز وجل. ومع ذلك فإن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها على الصحيح التوقيفية، ولكن الله نعم سمى ذاته العلية بهذا الاسم. ألم يقل كتب على نفسه الرحمة؟ نعم، فقد عبر عن الذات بكلمة نفس، كتب على نفسه أي على ذاته. نعم، وقد قال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لربه أي سيقول في الحوار الذي صوره لنا الله في آخر سورة المائدة وأول الحوار قوله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أي سيجري هذا الحوار بين عيسى وربه يوم القيامة، سيسأل الله عيسى على رؤوس الأشهاد بل على رؤوس من أله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام واتخذوه إلها مع الله، سيسأله على مسمع منهم جميعا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن فقد نسب عيسى عليه الصلاة والسلام فيما نقله رب العزة عنه في كتابه الذي كلمة النفس مرادا بها ذات الله سبحانه وتعالى. إذن تطلق كلمة النفس على ذات الله بمعنى الذات لا بالمعاني الأخرى. الآن ندخل إلى صفاتنا يا عباد. كلمة عامة تشمل أهل الأرض جميعا بمن فيه المؤمنون والملاحدة والمشركون والفاسقون، لأنهم جميعا عباد الله عز وجل. من آمن بذلك عرف هذه العبودية، ومن لم يؤمن بذلك فإن عدم إيمانه لا ينقص من هذه الحقيقة شرعاً، يعني لا فرق في زخم العبودية بين إنسانين أحدهما متبتل يعلم في كل لحظة أنه عبد ضارع لله، والثاني الذي يجهل هذه الحقيقة ويرى أنه حر طليق لا يقيد من حريته أحد ولا يملكه كائنا ما. جهل هذا الثاني ومعرفة الأول، إيمان الأول وكفران الثاني، لا يغير من حقيقة العبودية عند هذين الشخصين شيئا. وهذا معنى قوله عز وجل: قل كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاه وعدهم عدا. إذن فكلمة عبادي هي وقع أبرز صفة للإنسان وأخص مزية فيه، سواء وتطلق هذه الكلمة عليهم جميعا بمن فيهم المؤمنون وغير المؤمنون، لأنهم كلهم في الواقع عبيد. فرعون ذاته عبد، وإن لم يكن يعلم هذا فهو عبد. إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، تحريم الله شيئا على ذاته فرعا عن تصور امكان وقوعه منه. هذا اشكال نطرحه. يعني عندما تقول أنا حرمت على نفسي هذا الطعام، معنى ذلك أنه بالإمكان أن تتناول هذا الطعام، ومن السهل أن تأخذ منه، ولكنك حكمت على نفسك أن تبتعد عن هذا الطعام فلا تتناول منه شيئا. بمعنى أن الإنسان لو لم يكن من شأنه أن يقدر الوصول إلى أمر ما، لا معنى لقوله حرمت على نفسي. يعني مثلا لو قلت لكم أنا حرمت على نفسي الصعود إلى السماء، هذا الكلام يثير الاسترجاع والسخرية. لماذا؟ لأن من الطبيعي إن حرمت أم لم أحرم فأنا لم أستطيع الصعود إلى السماء أبدا. وهذا يعني أن الإنسان لا يقول أنا حرمت كذا على نفسي إلا إذا كان بوسعه أن يفعله. وعلى هذا الغرار نقول الله يقول إني حرمت الظلم على نفسي، ينتج من هذا الكلام تصور، وهو أن الله عز وجل يمكن أن يقع الظلم منه إذن إلا أنه حرمه على ذلك. يعني لولا أن الله حرم على ذاته العلية الظلم لجاز أن يظلم. فهل الأمر كذلك؟ هل يمكن لله عز وجل أن يظلم أحدا؟ بل أقول عبارة أدق، هل يتصور العقل، هل يتصور العقل أن يقع ظلم من الله؟ وقد عرفنا معنى ألوهية الله. الجواب لا، لا يتصور الظلم من الله قط. يعني العقل لا يمكن أن يتصور أن يقع ظلم من الله تماما، كما أن العقل لا يمكن أن يتصور وجود الليل والنهار في ميعاد ووقت واحد بذاته. تماما لا يمكن للعقل أن يتصور وقوع ظلم من الله. لماذا؟ وما الدليل؟ ما الظلم؟ الظلم في اللغة العربية وفي القانون وفي الشرائع له معنى واحد، هو أن يتصرف الإنسان بملك الغير بدون رضا. هذا هو الظلم، أن يتصرف الإنسان أو كائن ما، أن يتصرف كائن ما بملك غيره بدون رضا منه، هذا يسمى ظلما. فإذا امتدت يدي إلى مالك أخذته أو عبثت به بدون رضاك فهذا ظلم. امتدت يدي إلى جسمك آذيته وجسمك ليس ملكا وبدون رضا منه فهذا ظلم. إذا تكلمت عنك كلمة سوء، اتهمتك بشر، اغتبتك دون أن تأذن لي بذلك ودون أن ترضى مني ذلك فهذا ظلم. وهكذا الظلم ما هو إذن؟ تصرف كائن ما بملك غيره بدون إذن منه. والظلم بعد هذا درجة في الخطورة، يعني سلم الظلم له درجات كثيرة. ممكن أن تجد مثالا لظلم شيء بسيط جدا، لو أنني نعم يعني أخذت قرش من إنسان بدون حق، هذا ظلم لكنه ظلم بسيط. نعم، لو أنني قلت عنه كلمة لا تليق، هذا ظلم لكنه ربما كان ظلما شنيعا. لو أنني قتلته، هذا ظلم لكنه ظلما شديد.
إذا عرفنا معنى الظلم نعود إلى ذات الله عز وجل. هل يتصور من الله عز وجل أن يتصرف بملك غيره سواء برضاه أو بدون رضاه؟ هل يتصور أن نقول إن الله يتصرف بملك غيره؟ لو كان في الكون شيء خارج عن ملك الله لبطلت ألوهية الله عز وجل، ولما كان الله إلها، ولا معنى لألوهية الله عز وجل إلا امتلاكه لزمان الكون أجمع. ومن معاني ربوبية الله وألوهيته أنه ما من شيء إلا وهو ملكه، لأنه ما من شيء إلا وهو من صنعه. فإذا كان هو الصانع فلا ريب إذن أنه هو المالك. فإذا كان كل شيء خلق هو مملوك لله عز وجل، فأرني كيف تتصور أن يقع الظلم من الله؟ مهما أراد الله أن يفعل ومهما قضى بمخلوقاته فكل قضائه هذا يدخل تحت اسم التصرف بملك ذاته، فهو يتصرف بما يملك وليس يتصرف بشيء خارج ملكه. إذن هذا معنى قولنا أن الذم من الله لا يتصور، لأنه لا يتصور من الله الذي هو إله كل شيء أن يكون في كونه شيئا لا يملكه الله. حتى نقول إن من الظلم أن يتصرف الله في هذا الشيء بدون إذن أصحابه، ومعنى أن الله عز وجل لو أهلكنا برمتنا قضى علينا بالهلاك، هل هذا ظلم؟ ممكن لعاقل أن يقول من منطلق منطقي وعلمي هذا ظلم؟ أبدا. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هل في هذا الكلام شائبة منه؟ خلق هذه الخليقة ثم أراد أن ينقيها من الوجود، إرادته مطلقة لا يحبها شيء، وهو يتصرف بملك ذاته. لو أن الله عز وجل أمرنا بما أمر فانصعنا جميعا لأوامره وطبقنا كل ما يريده منا، ثم شاء أن يردنا جميعا أو أن يعذبنا جميعا، هل هذا يسمى ظلما؟ لا يسمى ظلما. لماذا؟ لأنه ليس تصرفا بملك غيره، وإنما هو تصرفا بملك ذاته. نحن نعلم في مجتمعاتنا وفي أعرافنا وفي نظمنا القانونية والتشريعية أن إنسانا يأتي فيأتي على صاحبه يقول: لماذا تنفق صيدك هكذا؟ ينظر إليه ويقول: كل المعروف كل واحد مما يقول هذا ثوبي أنا أتصرف به كما تشاء وليس لك حق عندي في أن تعترف، وليس لهذا السامع إلا أن ينصت يلهج. صحيح هذا الكلام أم لا؟ نعم. رغم أن هذا الكلام كلام عرفي مو حقيقي، لأن الحقيقة هي لا يملك هذا الثوب، هو يطلبه مملكان لله عز وجل. لو أن إنسانا مر على صديق له ورآه قد أمسك بتلابيب ابنه طفله وهو يضربه يصفعه ويضربه اعترض الجار قال لا يا لماذا تعذب هذا الطفل؟ ممكن جدا أن يقول جاره هذا ابني أتصرف به كما أشاء أفعل به ما أريد ابني أم ابنه هكذا يقول وأين هي البنية من الابن؟ الأبناء مثله ولكن ما هذا يتصرف به كما يشاء هذا مع العلم بأن المجتمعات الإنسانية علاقات التملك علاقات اسمية ليست حقيقية فأنا في الواقع لا أملك أموالي ولا أملك ثيابي ولا أملك أولادي ولا أملك شيئا مما في حوزتي إنما هو عبارة عن عهدة متعني الله عز وجل بها ومع ذلك فإن أنظمتنا تخضع لهذا النظام الغربي فكيف إذا لاحظت أن الله عز وجل مالك الكون كله خلق كل شيء كما يشاء ويتصرف به كما يشاء ويطلقه عندما يشاء هذه حقيقة لا إشكال فيها طيب إذا الآن المشكلة تملورة ونعود فنتساءل إذا كان الظلم في حق الله غير متصور عقلا فكيف يقول الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وقد قلنا إن أحدنا لا يقول أنا حرمت كذا على نفسي إلا إذا كان بالإمكان أن يمارس هذا الكذا فما الجواب؟ هذا أيها الإخوة من قبيل المشاكلة والحديث هنا ليس عن الظلم الحقيقي الباري عز وجل أنزل شرعا علينا لاحظوا ما أقول لكم أنزل شرعا علينا وأقام لنا من خلال هذا الشرع موازين العدل وأمرنا أن نتعامل طبق هذه الموازين وضع بين أيدينا موازين للمعاملات المالية وقال كل ما تقومون به من المعاملات المالية أخضعوه لهذا الميزان حتى يتحقق العدل أقام بيننا ميزانا لعلاقات الأشخاص بعضهم مع بعض حتى لا يظلم إنسانا إنسانا في شخصه وأمرنا أن نحتكم إلى هذا الميزان فمن ارتكب جرما فلا بد أن يجرم طبقا للرجوع إلى هذا الميزان وإلا فهو بريء من ارتكب جنحة فلا بد أن نعود بجنحته إلى هذا الميزان وإلا فهو بريء فإن أثبت هذا الميزان جريمته أيا كان نوعه فإننا ننزل به العقاب الملائم لجريمته لا أكثر ولا أقل حتى يتحقق العدل ولا يوجد الظلم الباري سبحانه وتعالى أمرنا أن نطبق ميزان العدل فيما بيننا في نطاق الذنوب فنهانا أن يحكم بعضنا على بعض بأمر السرائر والبواق وحصر صلاحياتنا في الظواهر فقط قال حتى لا يكون هنالك مزيق إلى الذنب فأنا لا يحق لي أن أقول فلانا يعني عينه عين إنسان سارق ولذلك أنا سأنزل به العقاب وإن لم يسرق لأنني بفراستي أعلم أنه رجل لص لا أملك هذا ميزان الشرع يقول لا تستطيع أن تحكم على الناس أو لهم إلا على حسب ما يبدو لهم من ظواهره. الباري عز وجل أقام بيننا الشرع يستخرج من هذه الشرعة ميزانا، بهذا الميزان يستقيم عمود العدل ويمكن أن ينفذ به. الباري عز وجل أمرنا أن نطبق هذا الميزان فيما بيننا. هنا يقول الله عز وجل: ألا تقتنعون، ألا يعني ترضون أن ألزم نفسي بما ألزمتكم به، ألا تجدون كافيا يعني دافعا كافيا لأن تتشبثوا بميزان العدل هذا عندما تجدونني قد ألزمت نفسي أنا أيضا بهذا الميزان، مع العلم بأن الله لو لم يلزم نفسه بهذا الميزان فليس ذلك ظلما، لكن الله يبالغ مشاكلة في تحميسنا لتطبيق مبادئ العدل وإبعادنا عن مطارح الظلم، يدفعنا إلى ذلك بالمزيد من التحميس عن طريق هذا الكلام: أنا لكم علي أن ألزم نفسي بما ألزمتكم به. فأنا لا أرضى من واحد منكم قاضيا كان، مفتيا كان، قائدا كان، حاكما كان، لا أرضى من واحد منكم أن يحكم إلا بموجب بينات مادية وأدلة ملموسة، أما الباطل فلا أرضى منكم أن تبنوا أحكاما عليها لأن ذلك باب خطير إلى الظلم وقد ألزمت نفسي بذلك. هذا معنى أني حرمت الظلم أي حرمت ما هو عندكم ظلم، وإن لم يكن بالنسبة لظلما حرمته عليكم وحرمته أيضا على نفسي. فمثلا قلت لكم الباري عز وجل ما عباده القضاة في دار الدنيا أن يقضوا بموجب العلم، بل حصر موازين القضاء بالأدلة المادية والوثائق الحسية، شهادة، بينات مكتوبة، اعتراف، اقرار الى اخره، اي ليس للقاضي ان ينظر هكذا بعين الفراسة الى المتهم، ينظر اليه من الاعلى الى الادنى ثم يقول انا اعلم خبرة يعني الخبرة التي اتمتع بها تقول ان هذا مجرم، ولا داعي الى ان اوتى لا بشهود ولا بإقرار ولا نحو ذلك، ليس له أبدا. حتى لو أن هذا القاضي رأى في الطريق هذا الإنسان مارس جريمته فعلا، رآه القاضي بعينه، سرق، قتل، ارتكب الفاحشة، ثم جاء في اليوم الثاني جالس تحت قوس القضاء، وثيق إليه هذا الرجل، نظر إليه قال: ألست أنت الذي رأيتك البارحة؟ هل لهذا القاضي أن يحكم بموجب علمه الشخصي؟ ليس له ذلك، ورب العالمين ما أعطاه هذا الحق، سبحان الله، قاضي رآه بعينه، لا يكون القاضي قاضيا وشاهدا بآن واحد في شريعة الله. إما أنك قاضٍ لا تستطيع أن تحكم حتى يؤتى بشهود آخرين غيرك، أنت مركزك مركز قاضي فقط، فإن شهدت فشهادتك شهادة مضمونة، وأما إن كنت غيورا على الحق أن لا يموت فإذا تنزل عن قوس القضاء وقف شاهدا أمام هذا المتهم ويؤتى بقاض آخر عنده. هذا هو شريعة من؟ شريعة الله عز وجل. لذلك سيدنا عمر فعلا رفع إليه شخصا يتلاحيان في امر. قال له احدهما: يا امير المؤمنين، ان هذا غصبني حقي وانت اعلم الناس بذلك. يقول هذا لمن؟ لامير المؤمنين عمر بوصفه قاضيا يقضي بينهم. فقال له عمر، وقد حفظ درسه من كتاب الله وسنه رسول الله: اما ان اقضي بينكما ولا اشهد، او اشهد ولا اقضي. فاختار ماذا تريد؟ الباري عز وجل وقد الزم عباده بهذا المنهج امعانا في تطبيق العدل ومزيدا من البعد عن الظلم ومطارح الظلم. يقول لنا: وانا ايضا الزمت نفسي بهذا المنهج ذاته، مع العلم انني لا اتخذت سبيلا اخر وحكمت بموجب امي بالسرائر، لما عد ذلك مني ظلما، لكني الزمتكم بهذا المنهج وها انا ايضا الزمت نفسي بذلك. كيف يؤتى بالعبد يوم القيامه؟ الباري عز وجل يعلم ماذا صنع، بل يعلم خطرات نفسه في دار الدنيا، ومع ذلك فان ربنا سبحانه وتعالى وهو اعدل العادلين واحكم الحاكمين لا يقضي بينهم بموجب علمه. ومن هنا نعلم السر في ان الله نصب على كل منا رقيبين اثنين عن يمين وشمال. ما اكثر من يسالنا بالمناسبات: طيب الباري عز وجل ما الذي احوجه الى ان يبعث القضاء على كل فرد من عباده؟ الا يعلم؟ بل هو يعلم السر. والباري قال لك هذا، كل آية فيها هذا الكلام اتبعها بهذا المعنى حتى لا تستشكل. قال: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. انبعث قبل كل شيء انه يعلم ما توسوس به نفسه ومطلع على سرائره حتى لا تستشكل. بعد ذلك قال: اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عزيز. لماذا يا رب وقد انبأتنا انك تعلم السر واخفى حتى لا يقضي بيننا يوم القيامه بمقتضى علمه مجرد، بل يقضي بموجب وثائق، بموجب بينات، ملف قضائي يوضح ماذا صنع هذا الانسان، بل لا يوضحه اخبارا بل يبرزه عيانا. نعم، تماما كما تجد شريط من اشرطه الفيديو اليوم وقد اعاد لك اخيله الماضي امام عينيك، يجسد الله لك واقعك امام عينيك، على هذا الجهاز يسجل اعمالك وبمقتضى هذه الوثيقه يحكم لك او يحكم عليك. فهكذا الباري عز وجل ألزمنا أن لا نقضي الواحد منا في حق صاحبه بموجب علم شخصي أو قناعة شخصية، وألزم الله ذاته العلية بذلك. الباري عز وجل حصرنا في القضاء أمام الاعتراف أو الشهود أو الوثائق التي تدين المتهم، هذه هي وهي معروفة في كتب الشريعة الإسلامية. الباري عز وجل يوم القيامة ينطق هاتين الشفتين، ينطق هاتين اليدين، ينطق هاتين الرجلين، يأمرهما يأمر هذه الأعضاء أن تنطق. طيب لماذا؟ أي يمكن أنا أنطق كإنسان صاحب مشكلة متهم أنا أنطق؟ لا، الباري عز وجل لا يقيم وزنا لنطقي لا سلبا ولا إيجابا، بل يختم على قلبه وينطق شهودا كانوا لا يفارقون من كبار السنه. ينفق هذه الاصابع ينفق هذا الانسان بقطع النظر عن انا ينفق الاعضاء شرائح الاعضاء لكي تكون شهود الصدق ولكي تكون هذه الشهادة مطابقة لموازين العدل التي ألزم الله بها عباده في دار الدنيا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. واقع البار ليس بحاجة إلى هذا، لكنه تحليلا دقيق عجيب لمعنى قوله عز وجل اني حرمت الظلم على نفسي، مع انه ليس بظلم لكنه مما ظلم. فسمى ربي عز وجل هذا العمل منه ايضا ظلما على سبيل المشاكله. نعم. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. اذا المباري عز وجل لا يقع منه ظلم قط، وله ان يتصرف بعباده كما يشاء. فما معنى قوله اني حرمت الظلم على نفسي؟ اي حرمت ما سميته ظلما بينكم على نفسي ايضا، فالزمت نفسي بنفس المناهج والموازين والقوانين التي ألزمت أنفسكم به. الباري سبحانه وتعالى يعلم السرائر، بل يعلم الغيب. أنا منذ نعومة أظفاري يعلم الله ماذا سأصنع وماذا سأختار من خير أو شر، يعلم هذا لعلمه لا يلحقه الكل، ولكن وله الحق إن أماتني صغيرا أن يحاسبني على ما علم أنني سأفعله. يقول لي نفسك من قولها على شر على سوء، ولو أنني تركتك بين أموال الناس، ولو أنني تركتك بين أعراض الناس، ولو أني تركتك تقوى بين الضعفاء لبغيت ولقتلت ولظلمت، إذن فأنا سأعاقبك على هذا. وإن لم تفعل، لأنني أعلم يقينا أن نفسك منطوية على هذا الشكل. الباري لو أنه سار في محاسبتنا بهذه الطريقة وعلى هذه الفلسفة له الحق، ولا يستطيع أحد أن ينكر أو أن يحتج، وهو عادل منتهى العدالة. ولكن الله عز وجل ألزم نفسه بالمنهج الذي ألزمنا به، فقضى بأن لا يعاقب إنسانا على اعتمادا على مجرد علم الله به. أن والله فلان مات شاب، ولو أنه عاش 40 سنة أخرى يرتكب وفظع وقتل وكذا، لا، الباري عز وجل لا يحاسبه إلا على ما اجترى. نعم. ومن هنا نقول نحن في دروس العقيدة التي كنا ندرسها إن الله هو الخالق لأفعال العباد، ولكن الله إنما يقاضيهم بموجب القسط أي العزم الذي نبع من سرائرهم، فانقادوا بهذا العزم إلى الأعمال التي اشترحوها. هذا الكلام ذكرناه مرارا. يعني أنا عندما أذهب الآن إلى الصلاة، من الذي يخلق القوة في الكيان حتى أقوم؟ الله. من الذي يجعل الدورة الدموية تؤدي مهمتها؟ الله. من الذي ييسر لي حركة يدي ومرونة جبهي راكعا ساجدا؟ الله. إذا أعمال الصلاة وحركات الصلاة من خلقها؟ الله. طيب بحسب الظاهر لكن على ايش ربي عز وجل بده يسيبني؟ ما لازم يسيبني لانه هو اللي خلق فعل الصلاه؟ لا، الثواب ليس على هذا الفعل الذي هو من الله، وانما الثواب على العزم والقصد الذي اطلع عليه الله. طيب ما كان بكفي العزم والقصد؟ الباري عز وجل رآني عزمت وقصدت، خلاص سجل عندي اني عزمت وقصدت، ان صليت ولا ما صليت بقى سيرا؟ لا، هنا نصل لهذا النظام الذي الزم الله ذاته به. الباري لا يحاسبنا على مجرد قصد مستقل في سرائرنا. ممكن لهذا العبد يقول يا رب يوم القيامة يا ربي انت في دار الدنيا كنت عم تعلمنا ان ما نحكم على الناس من وجب سرائرهم وما في نفوسهم، طيب ليش عم تحكم علي بموجب اني انا عزمت اني اروح والعياذ بالله اشرب خمره، عزمت اني اقتل، طيب ما قتلت، ما حصل هذا؟ فالباري فعلا لا يحاسبنا على هذه الاصول حتى تتجسد في شاهد. ما هو هذا الشاهد؟ العمل. فالباري يراك وقد عزمت على فعل خير، اتجهت حوافزك للنهوض الى هذا الفعل الخير. يطلق الباري عز وجل عنان القوه وينشط اعضاءك وييسر لك هذا الفعل ليتجسد هذا القصد المستقيم الذي ستصاب عليه ليتجسد في هذا العمل فيكون شاهدا له. الاخر راى الله عز وجل منه قصده الى ان نذهب اجماع الرغبه الى ذلك، فاطلق له الاخر ايضا قوته ونشط اعضاءه ويسر له السبيل الى ما رغب وسجل ذلك عليه. يوم القيامه الحقيقه هذا يثاب على قصده وذاك يعاقب على قصده، ولكن باي شهاده تمت هذه المحكمه؟ بشهادة السلوك المادي الذي تجلى في صلاة فلان والذي تجلى في ذهاب الآخر إلى الحانة وشرب الخمر. هذا كله من مظاهر ما ألزم الله عز وجل به ذاته العلي. ولذلك نقول الله عز وجل دائما يقول كل نفس بما كسبت رهينة، ما قال بما عملت، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما قال لها ما عملت وعليها ما عملت من الاعمال السوء. ما الكسب؟ اتجاه القصد الى سلوك ما بحيث انه ينتهي الانسان من مرحله التردد ويبدا بمرحله التنفيذ. ان الذي يعطيك القوه في الواقع هو الله والعمل من الله، ولكن الذي جعلك تستحق الاجر او الوزر هو هذا القصد، الا ان القصد وحده لا يقدم ولا يؤخر الا اذا توج بسلوك مال، لان الله عز وجل قضى على ذاته العليه ان لا يحاسب على خير او شر الا بعمل مادي ظهر. هذا بالنسبه للعقاب، اما بالنسبه للاجر فله ان يكتب لك من الاجر جزافا ما يشاء، ما في اشكال انه يكتب لك الاجر، هذا تفضل، لكنه الزم ذاته ان لا يكتب عليك وزرا. وانظر الى حديث رسول الله الذي يرويه البخاري في صحيحه، ان الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. انظروا إلى هذا الكلام العزيز، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. ما معنى حديث النفس؟ خواطر العزم. إنسان جالس في بيته يتخيل الأحلام المختلفة، يتخيل صور المنكرات، ويتخيل لو أنه ارتكبها، لو أنه فعلها، ما تخيل وما حلف، فإن الله عز وجل لا يعاقبه على أحلامه أبدا. لماذا؟ لأن الله ألزم ذاته أن لا يحاسبك على السرائر، يحاسبك على سر عليه شاهدا من سلوكك. حتى إذا رأى الله أن أحلامك هذه تحولت إلى سلوك، تحولت إلى عمل، كانت تراوده نفسه مرة اسم مرة اسم مرة اسم مرة، ثم إنه عزم. وقلنا إن الإنسان إذا عزم فإن الله يطلق له عنان قوته ليفعل، فيكون فعله شاهدا على قصده. عندئذ الباري عز وجل يحيل الحلم إلى يسر يسجده عليه. اللقب ربما كان الذنب قوليا، يعني يخطر في باله ان فلان هذا اساء الي، فلان هذا ظلمني، فلان جاهل، فلان غبي، فلان منحرف. طالما كانت خواطر فانك لن تعاقب على ذلك. لكن متى حرك لسانه بهذه الخواطر ونطق بما كان يجيش في صدره، فقد تحول من احلام الباري عز وجل صفح عنك بشانها الى كلام اسمه غيبه، او ربما اسمه كذب وافتراء او نميمه، فالباري عز وجل عندئذ يعاقبك على ذلك. الان اظن ايها الاخوه فهمنا جيدا معنى المشاكله في قول الله عز وجل في هذا الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي، أي حرمت ما قضيت أنه ظلم إن فعلته فيما بينكم. حكمت على نفسي أنا أيضا ألا أفعله، تشجيعا لكم أن تسيروا في الطريق الذي ألزمت نفسي به. فإذا كان كذلك فاعلم أني حرمت الظلم على نفسي، وإذا كان كذلك فلا تظالموا. هذه هي النتيجة. نحن انتهينا من شرح المقدمة، والنتيجة نشرحها إن شاء الله. لا تظالموا، ما ظلمنا وكيف يقع من الإنسان الظلم وما أنواع الظلم، نشرح ذلك إن شاء الله في درس آتي من أحيان الله. والحمد لله رب العالمين.